بس هذا من باب أنه أحد الإخوان أمس قال لي بأنه في بحث بصائر الدرجات ما في كلمة أئمة أو الإمام برواية المحدث، بل في واحد قال هكذا يعني بصائر الدرجات الجزء الأول 368، الحديث الثاني من أحاديث الباب اللي أشرنا إليه، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن تغلب، يعني أبا من تغلب لعله، عن زرارة أو عن ثعلبة، سألني في تغلب وثعلب ثعلبة باختلاف، عن زرارة سألت أبا زرارة كما نفس رواية زرارة عن قول الله عز وجل وكان رسول النبي، قلت ما الرسول ما هو الرسول من النبي، قال النبي هو الذي يرى في منامي ويسمعها، نفس رواية زرارة قرأناها كذا ويكلمه، قلت فالإمام ما منزلته، فالإمام ما منزلته، قال يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين، ثم تلا هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. والنصوص الروايات ببصائر الدرجات نصوص، كان أبو جعفر محدثا، كان الحسن والحسين محدثين، روايات كثيرة جدا، كانت فاطمة محدثة ومشاكل هذه الروايات كثيرة، نصوص صريحة جدا بأن الأئمة هم كانوا محدثين. يعني طبعا هذه الروايات ما بيرويها الصدوق لعله، بس أنه هذه الروايات موجودة في الكافي بصائر الدرجات بقوة يعني وكثيرة. إذا واحد يريد أن يثبت بأن أهل البيت كانوا متصلين بالوحي مباشرة، أنا أتصور أنه سهلة جدا. للأسف نحن في الحوزة هذه المسائل لا تدرس في علم الكلام ولا تدرس في مكان آخر، وضايع الروايات في ضمن الكتب لا تقسم على طوائف. دعونا الله عز وجل يوفقنا إن شاء الله تعالى شي يوم أن واحد يجمعها في أماكنها المناسبة لها، معرفة الإمام حق. للأسف تشوف أنه واحد يكتب كتاب في الإمامة ثلاث مجلدات وما يتعرض لهذه المطالب، يعني واحد عم يكتب كتاب في الإمام ومعرفة الإمام ومقام الإمام وما يتعرض لهذه المسائل، تستهجن أنت يعني بعد. كأنه نحن لابد أنه دائما نكرر فقط أبحاث التوسل والشفاعة وكذا، خلصنا بقى ما لا بقى تذكر، لكن مو دائما نكتب مجلد كامل عن الشفاعة ببحث الإمامة، بتسميهاش الإمامة، تسمي بحث الشفاعة أنت. بالنتيجة نحن روايات في معرفة الإمام كثيرة جدا ومستفيضة جدا، وفي بيان حقيقة مقام الأئمة عليهم السلام ومكانتهم في هذا عالم التكوين ومشاكل هذه الأمور مهمة جدا واحد الاطلاع عليها. لعله الإنسان واحد منك حاجة يقول إن الباب غير مسدود وبابه المفتوح، ويمكن أن كل واحد يوصل يصير مقام الأئمة عليهم السلام. لعله هذا أنسب شيء أن واحد توصل الواحد أنه تبع حالك، ما فيك توصل لمقامهم أنت، لا الباب مسدود مو باب مفتوح، الباب مو مفتوح كما تقول أنت، لا الباب مسدود حبيبي، ما حتصير مثل النبي. ما إذا بتفكر بالموضوع يعني إذا أنت بتحس أنه بالخطاوة قطع حلوة إن باب الله غير مسدود وكل واحد يمكن له أن يصل، لا مش ممكن تصل، توصل أنت على حدودك على حجمك، ما بتوصل بمقام أهل البيت عليهم عليهم السلام. عم بقول لك تواتر، أنا بجيب لك تواتر معنوي من الروايات عند السنة والشيعة. أنا هذه النقطة الأساسية، وهذه أحد أهل البيت صلوات الله لعله الله عز وجل وفقنا في أبحاث الإمامة، ولو من باب الإشارة، لأنه بعض العلماء بتسرعوا بالإشكال، أنا بعتبرهم بتسرعوا بالإشكال، بيعتبروا أن تلك الروايات التي تقول حاجوهم بصورة القدر، فإن الروايات مستفيدة أنه أفضل ما يمكن لك أن تحاج العامة بأي صورة بصورة القدر، لأنه تتنزل الملائكة وين وعلى مين على مين وين. أهل البيت دايما يصروا أنه علينا تتنزل هذه الملائكة، اتصال بالوحي، اتصال بالوحي مش بخصوص، افترض أنه مثل مثلا واحد عنده مشكلة أن يقول جبرائيل، خب جبرائيل قعد بالبيت وبطل عنده شغلة، تقاعد مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وترضه، جلس في البيت وما عم يشتغل شيء اسم، افترضنا هكذا، لكن بالنتيجة في ملائكة ثانيين، في وحي آخر، في ملائكة متسددين بالوحي. شو يعني الروح القدس؟ شو يعني هذه المسائل كلها يعني؟ ليش التأكيد على الروح القدس والاتصال بالعالم الغيب؟ شو أهل البيت؟ ما ليش أهل البيت بيأكدوا أنه لولا اتصالنا بهذا الغيب لنفهم ما عندنا، وإننا في كل ليلة جمعة نزداد وما تشأنا أن نعلم أعلمنا أو علمنا وأخبرنا ومشاكل هذه الروايات؟ شو معناتها هذه؟ يعني شو مش أقلها ينكت في روعه يخبر شيئا؟ شو يعني هذا؟ هذا كله بتأكد على أن الوحي منتصر، اتصال بعالم الغيب، هذه النقطة الأساسية، دعوة أن انقطع الاتصال بعالم الغيب في بعد وفاة النبي تنافيها الروايات متواترة معنا عند السنة.
يعني يوجه إلى قطاع وحي القرآن فقط،
إيه لا بس اقطع الوحي الأحكام، اقطع. وإذا افترضنا بأن أهل البيت لم يفوض لهم أمر التشريع، إذا
أنت
جيد لا بأس، ما حدا هو ما بصور أنت عم تحتمل بحقنا بأنه نقول بأن القرآن بعده عم ينزل يعني.
في سؤال موجه لأحد
احدهم
ليه؟ لانه نزول جبرائيل على الزهراء عليه السلام في تحديد في كتاب
جاب مصحف الزهراء قال لها بعلمك وليس من عن طريق الوحي، وهذا المقصود بأن الوحي هو الرسالة، يعني الوحي النبوة. أنا شو ما هو يعني هو كان جالس بيناتهم، يعني مثلا هو كان جالس بيناتهم يعني من هو ركز، من ركزه، من ركزه، بدي أفهم بس من ركزه، يعني مين اللي ركزه هذا اللي بذهنك الآن أنت، يعني من الذي ركزه؟ يعني تريدون إنسان واقف يعني نجلس يوم واحد يكون طواف الروايات، يعني قصدي يعني
كرسالة كنبوها انقطع حتما.
ما أقول ما أقول أنه بعده عم ينزل تشريعات من الله تعالى أو قرآن من الله تعالى والعياذ بالله، ما أقول هذا.
هذا هو بس
كيف أنت كمان اتصلت أنت في مرة على مأنت من العلماء؟ لا أنا أقلها أعتبرك أنت يعني على مأنت. لا شوف أنا، شوف أنا ما أعرف على ما ربيين غيرك، يعني صراحة يعني أنا ما أعرف على ما ربيين غيرك.
فأنت ممتزاك عقولهم يقول أمير المؤمنين
لله عبادة جاءت ذات عقول، تسديد هذا قد يكون، مو اتصال بالغير،
وكلمهم
في ذات عقولهم، مو أنه اتصال بالوحي، لا هالألف معنى ومعنى. على كل حال نحن ولد صراحة اتكل على الله، نحن ما عندنا نفي لأي مقام لأي شخص، بس أنت مقامك خليك في البيت ما لك علاقة فيه. يعني أنت مثلا هلأ مثلا هذا السيد كل يوم الاثنين بيقول لي شفت جبرائيل وشفت ميكائيل وشفت ما أدري إيش، وقالوا لي كذا وفعلت كذا وفعلنا كذا وذهبنا إلى ما أدري وين وظهرنا مع بعضنا البعض، ماشي سيقول لي بده إياه عراسم. لا أنكر مقامك يا سيدي، والله العظيم ما عندي مشكلة بمقامك أنا، بس خلي مقامك لمين؟ لنفسك. إذا بدك تثبت مقامك حجة علي أتي بالمعجزة. الشيخ الطوسي في كتاب العدة، وهي سوف نشير إليها في أبحاث لاحقة إن شاء الله تعالى، الشيخ الطوسي في كتاب العدة ببحث الإجماع اللطفي عندما يقول بأنه لو اتفقت الطائفة على خطأ لو اجتمعت كل الطائفة على 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 شيء فلابد أن يكون قولهم حقا، وإلا لازم ذلك شو تجويز الخطأ على الكل، وهذا فيه منع اللطف. فيقول فإذا أراد أن يبرز الخلاف فلابد للإمام أن يظهر بنفسه ويظهر المعجزة على إظهار الخلاف، أو يبعث من يظهر المعجزة على يديه حتى يثبت أنه أنا عندي خلاف حتى نصدقه. يعني حتى العالم أو الفقيه الذي يريد أن يخالف الناس مسألة أجمع عليها شو بده يسوي؟ بده يأتي بمعجزة، لأنه عم يدعي اتصال بالغيب. أي واحد بده يثبت حجية علي، يعني شو بيهمني أنه هو شو اتصل بالغيب، شو أنا حسدته يعني كل شيء بيقول لي عراس إسا ممكن، أنا ما عندي علم باطلاع بالعالم الغيب، لعله أنت عندك اتصال بعالم الغيب، وأنت كمان أنا الوحيد بالدنيا لعله ما عندي اتصال بهذا العالم صراحة، ما شفت ملائكة بعدني إلى الأن. على كل حال لعله كل أمر الملائكة، لعله كلكم تشوفوا ملائكة إن شاء الله تعالى، كلكم شايفين هالملائكة. اتصالكم بعالم الغيب بتخليه لنفسك، بس متى بتقلي حجة؟ إذا أتت لي بمعجزة، حتى تكون حينئذ شو حجة علي. شو المعجزة؟ المعجزة هي عبارة عن إخضاع للآخرين لقولي، حتى أخضعهم لقولي بدي أقول أنا من عند الله وأنا أتصل بالغيب. لذلك كل واحد يدعي الاتصال بالغيب مجرد دعوة، تكلع على الله وعد ببيتك ما لنا علاقة فيك. أما إذا ادعيت الاتصال بالغيب وتريد أن تجعلنا نجر نحو كلامك وأقوالك ونترك ما عندنا من حجج، لابد أن تثبت أن اتصالك بالغيب حجة. مين قال إيش هذا اتصال بالشيطان؟ بلك الشيطان كان عن شو اسمه، كانوا بهلاوين أو مشاكل هذه الأمور ومتنكر بصورة ملاك، كان شو يدرينا؟
الأئمة لازم يأتوا بالمعجزة ولكن يكفي النص عليهم الأئمة عليهم السلام.
نحن سوف يأتي أنه أحد طرق في طريقتين لإثبات الديك، كانوا بيقولوا في ثلاث طرق، بعضهم سوف نشكر على طريق ثالث، بس طريقتين الأساسيين إما عن طريق اتيان بالمعجزة أو عن طريق نص معصوم على معصوم، طريقتين هن هذه الأساسيات. هذا في رواية عن أبي بصير، عن أبي بصير سأل الإمام أنت بصير كأوصياء بني إسرائيل؟ قال له نعم. قال فإذا تحيي الموتى؟ المركوز بذهنه شو؟ أنه إذا أنت وصي يعني فيك تأتي معاش، ما شو يعني أنت عم تتصل بالغيب، يعني أنت عم تدعي مقام عظيم جدا. لذلك في هذا الكتاب يصرون النصير الدين الطوسي والعلامة الحلي والفاضل المقداد على أن أحد أدلة الإمامة إتيانهم بالمعجز. خلافا للآن ما هو مأنوس في الأذهان، بس تقرأ كتاب واحد اسمه، في كتاب معروف جدا يدرس في الحوزة الآن، ما أدري شو السبب، مين اختاروا هذا حتى يدرسوه في الحوزة، في كتاب يدرس في الحوزة كثيرا بلا ما نسميه، يقول بأنه لا، ما يأتي به الأئمة كرامات. هذا رأيك الشريف، ما ضروري تصير تعميم. مرة في واحد كنت أدرس بعدني، كنت أول سنة في الحوزة أو ثاني، أول سنة في الحوزة كنت، درسونا هذا الكتاب، فقلت الأستاذ أنه في علماء يقولون هذه معجزة بعد أول سنة وحياتك يا إخوانه، أول سنة قلت له، في بعض العلماء قال لي لا أبدا، ما في أحد. أتيت له ابن نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي والفاضل المغضاط، قال لي هذا تلاميذه يردون عليه. صار لسه واحد لسه آخر شيء أتى بعد 1500 سنة 1400 سنة أتى، صار هو لازم نرد على قول، نترك أقوال العلماء. ما أدرنا فعلا، يعني هو لأنه عنده مشكلة نسميها معجزة، لأنه بده في مقام الخطاب مع الآخرين بيستحي من كلمة معجزة. لا يا أخي، سميها معجزة وسميهاش معجزة. لذلك أصلا حتى السنة، في بعضهم ينكر الكرامات على غير الأنبياء، وبعضهم يؤمن بالكرامات على الأنبياء. سوف يأتي معنا إن شاء الله في المسألة الخامسة بحث الكرامات، هل يجوز الكرامات على غير الأنبياء أو لا تجوز الكرامات على غير الأنبياء. الأشاعرة يؤمنون بأن هناك كرامات لغير الأنبياء، أشاعرة يؤمن. نحن مشكلتنا أنه نحن ما نعرف عقائد السنة جيدا يعني، بس عقائد السنة ما لها الأدب عيد بهذه النكات، الإعجاز والتصرف بالتكوين ومشاكل هذه الأمور. مين قال أنهم عندهم لا يؤمن بولاية تكوينية مطلقا هن؟ مين قال بأن أهل السنة أنه منكرين ولاية تكوينية مطلقا؟ مين قال أن هن بيعتبروا أنه في شيء اسمه ولاية تكوينية؟ مين قال هذه الأمر هذه؟ تأملوا بعبارات بعضهم، تأملوا بكلماتهم، راجعوا ماذا يذكرون هذه المسائل، هذه بحثهم بالكرامات وبحثهم بمسائل أخرى. على كل حال أدوا أقرأ سيرتهم، بس يوسف وصفوا عمر بن الخطاب، بس أنه شوفوا معاجز عمر بن الخطاب، يعني 40 يوم أتوضى هذا الرجل، 40 يوم
هذه
معجزة. شوفوا أكبر بريك معجزة بعد 40 يوم أتوضى. بقي مستيقظ ولا يخرج منه لا بول ولا ريح ولا شيء، 40 يوم شو هذا بعد؟ هذا شو بدك أكثر من هذا بعد؟ أنت معجز يعني، أو مثلا فروخ أو دجاجة أكلها ثم ردها حية، ما أدري إيش والمسائل هذه، ما شايفينه لهؤلاء؟ دجاجة أكلها وما أدري هالمسائل هذه، يقرأوها في كتبهم ما أدري صححوها، بس موجودة في كتبهم. بغض النظر هلأ هن نحن صرنا بزمن، يعني صرنا بزمن حتى يشكل بصاحب بخاري، أنا شايفهم يعني الآن سلفية قد ما صار في تضييق عليهم، صار حتى ينكروا صاحب بخاري، يقول مين قال صحيح، مين قال أنه صحيح وترد روايات و خلاص، لأنه بيعرفوا أنه صرنا بعالم في نوع من صار في نوع من الإعلام والتواصل الاجتماعي بوضوح، وهن دائما بيحكوا عن أمور معينة بيهزموا فيها على الشيعة، فكل شيء بتجيبه من كتبهم على خلاف هذا شو بيسووا فيه؟ يقول لك انتم انه هذا نحن هذه الروايه ضعيفه وهذه اخبار احاد وما ادري شو، حتى لو كان صحيح بخاري. اذا بتجيب له انه بكتبكم في روايات تحريف قران، بقول لك اعوذ بالله، هذه روايه ضعيفه، مشاكل هذه الامور. هن نفس كتبهم يعني بيصير بيشككوا، يعني مع انه روايه كتبهم مشحونه انه في تحريف في القران. شو يعني انه عمر يقول لهم بانه انه اريد ان اثبت ايه الرجم في القران؟ يعني اقلها عمر ما كان يعتقد بتحريف القران، يعني الزانية والزأ والشيخ والشيخ أرجموها البتة بما قضيها من اللذة أو من قضيها من الشهوة على اختلاف القراءات في قراءتين فيها. على الجملة أنا المثلة بدنا نقول دعوة انقطاع الوحي، إن كان المراد منه انقطاع الوحي بمعنى انقطاع القرآن، انقطاع الأحكام الشرعية بناء على عدم وجود تفويض التشريع لأهل البيت صلوات الله تعالى عليهم، وإن كان خلاف التحقيق، بس انقطاع القرآن جيد لا بأس. ختم القرآن بالنبي صلى الله عليه وآله، لكن انقطاع اتصال بالغيب هذا غير صحيح البتة.
الأحكام الشرعية بناء على أن البيت اسمه مشرعين ولا؟
إيه ولا هني مشرعين هنا بحسب.
هل تقدر ممكن تطلب؟
بالي ليش لا يعني، ليش طبعا مفوض إليهم التشريع، مو أنه يفوض إليهم عن طريق وحي، هني مفوضين أمر التشريع. كما فوض للنبي أمر التشريع، فوض لأهل البيت أمر التشريع في الروايات الصحيحة المعتبرة أن الله تعالى أعطى العلم لأن أدب نبيه، والنبي أوكل هذا الأمر للأئمة صلوات الله تعالى عليهم. استهن بيعتبروها العلماء أن أهل البيت، وأن كان لديهم تفويض في بعضهم، يعني بعضهم ينكر أصل الفكرة تفويض في التشريع، وبعضهم يقول نؤمن بالتفويض في التشريع، لكن لم يستعملوها أهل البيت في الخارجين، لم يستعمل أهل البيت هذه المسألة التفويض في التشريع. بعضهم بيحاول يستفيد من هذه النقطة بالنسبة للترجيح بالأحدث في المرجحات باعتبار أن اللاحق ينسخ السابق يعني بيصير. فلذلك الترجيح بالأحدث في نكات كثيرة على كل حال في هذه الأبحاث هي مواقع خارجة عن محل بحثنا، وإن كانت هي أبحاث شيقة وجميلة جدا في معرفة أهل البيت صلوات الله عليهم. وأعظمها على كل حال معرفة أهل البيت هي أتصور زيارة الجامعة. أي واحد يفهم زيارة الجامعة يعرف مقام أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم، فيها كل المضامين الممكن تتصورها في حق أهل البيت. هذه زيارة، هذه الزيارة الشريفة اللي فيها الإنسان يعبر عن مكنون اعتقادات عجيبة غريبة لعلك أنت مش تعتقد فيها لعله صرت تخولها يعني. هي عجيبة الزيارة هذه بمضامينها العالية والراقية والجمالية اللي فيها، واقعا نطق على لسانه روح القدس. سواء انطق روح القدس قد يكون الإمام الهادي سأقول نطق على لسانه روح القدس صلوات الله تعالى عليه. زيارة من أشرف ما يزار به إنصافا هذه الزيارة بمضامينها الراقية والعالية، اللي هي كل ما في عالم من العلماء إلا ما وقف عندها، وما أحد منه استطاع أن ينكرها حتى الذي يرى أن سندها فيه مشكلة، ما أحد منه استطاع أن ينكرها. شو هذا؟ هذه المضامين مضامين راقية جدا بالعلو وعلى أنه السند تصحيحه ممكن، يعني مش أنه صعب تصحيح سندها للزيارة الجامعة. على الجملة نحن بحثنا فعلا في المسألة الأولى، قال الماتن رحمة الله تعالى عليه: البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضدة العقل فيما يدل عليه واستفادة الحكم فيما لا يدل عليه، وإزالة الخوف واستفادة الحسن والقبح والنافع والضار، وحفظ النوع الإنساني وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة، وتعليمهم الصنائع الخفية والأخلاق والسياسات، والإخبار بالعقاب والثواب فيحصل لطف للمكلف. جرت عادة المتكلمين أقلها سوى الماتن بكتابات الكلامية كثير متأثر بكتابات الرازي، كثير من الأحيان متأثر يعني أقل بترتيب الأبحاث كتاب كتب الرازي الأشعري. هذه الأبحاث هذا واقع هو أن جرت عادة كثير المتكلمين في أول أبحاثهم الكلامية بيتعرضوا لأن البعثة حسنة يعني ممكنة، يعني أمر ليست أمر محال أو ليست قبيحة، في مقابل من كان يستشكل بأصل حسن البعثة. المستشكلون في حسن البعثة كثر، مش فقط البراهمة كما قد يرتكز في ذهنك، منسوب لبعض الفلاسفة يقولون بأن البعثة غير حسنة. إذا كنت راجع التفاصيل المذاهب التي تنكر أصل البعثة وأصل النبوة في كتاب اسمه المطالب العلية للرازي فخر الدين الرازي الجزء الثامن من هذا الكتاب، ذكر هناك 7 أو 8 طوائف تنكر بعثة الأنبياء لوجوه متعددة. طبعا العلماء اهتموا في هذا في أبحاث النبوة فقط في البراهمة. البراهمة ليس نسبة إلى إبراهيم كما قد يتوهم ونبه عليه شهرستاني في الملل والنحل، بل براهمة نسبة إلى شخص اسمه برهام فيلسوف من فلسفة الهند. تعرف الهند تعتبر من الفلسفات القديمة، هي الفلسفة الفارسية، الفلسفة الهندية والفلسفة الفارسية، وحتى يقال الفلسفة في الإسكندرية فلسفة فرعونية، بعضهم يحب يعبر هي الفلسفات الأساسية، ويقال بأن الفلسفة اليونانية سرقت الفلسفة الفرعونية الإسكندرية عندما دخلوا الإسكندرية أخذوا الفلسفة من هناك، وإلا الأصل الفلسفة مو في اليونان، هكذا يقولون. تعرفوا أنتم مصار ويحبوا كل شيء لهم، على كل حال يهزبوا كل شيء لهم بعض الأحيان، فأنه أصل الفلسفة مش من اليونان، أصلها من مصر يعني. بس بغض النظر عن هذه النكات نكات الشريفة، الفلسفة الهندية من فلسفة من الفلسفات القديمة جدا، هي كان فيها لشخص في بعض يعني فلاسفتها واحد اسمه برهام، هذا برهام قد يكون أصل إبراهام قد يكون اسمه يعني ما بعرف أنا على كل حال. هذا برهام هذا على كل حال كان أصل لهم أصول لإنكار النبوة، ويقول بأن بعثة الأنبياء قبيحة مستحيلة، فكل من يدعي النبوة هو كذاب. واستشهدوا أنتوا أقوى مننا، نحن عندنا خوارق العادة أكثر منكم يعني، نحن مبينين ما شاء الله حولنا شو عندنا، أن أصل السحر والفلك والنجوم كله هو الهند ما شاء الله حولهم يعني، كما شايفون أنت ما أدري فعلا في الهند غريبين يعني بالسحر، حتى في بعض الروايات تذكر بأنه الذي استطاع أن يحفظ ويتعلم علم النجوم كما هو شخص فقط من الهند، هو اللي اتعلم علم النجوم كما هو يعني شخص واحد في الهند بس. مش بس أذكياء أذكياء يعني العلوم الغريبة خلقت لهم كأن العلوم الغريبة خلقت لهم يعني أدمن الأقوياء يعني عن جد إن أقوياء إذا ما بقى تسمعين عنهم أخبار عنهم أو شايفين عنهم كيف واحد منهم مستعد يضرب نفسه رصاصة ما يسروش شيء يعني أو حاله ما يسروش شيء تخرص الرصاصة ما يسروا أبدا شيء يعني كيف واحد منهم ينام على على شو اسمه مش عارف هذا دبابيس أو شيء حدايد يعني مروسة وتحط عليه صخرة ما يسروا شيء يعني عادي ما شيء وبيعلم بيعلم وقد تشوفوا واحد منهم بيعلم بالغيب يعني إنه بيعرف إنه أمور ما راح يحصل بالمستقبل ومشاكل هذه الأمور وبيقول لك سوف وكل أصلا بيعرفوا إن كنت وإن رحت وإن جيت وشو حيصير معك في المستقبل بعض الأحيان عندهم علوم عجيبة هنا على كل حال تلك البلدان وبيحضروا أرواح كما سودك على كل حال فبالهند كان عندهم فلسفة فلسفة هذه بنت أصولها على إنكار النبوات بنت أصولها على إنكار على إنكار النبوات إنكارهم للنبوات هؤلاء إنكارهم للنبوة كان على أساس سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه له توجيهات كثيرة في عباراتهم نحن نذكر توجيه واحد فقط بس أنكروا النبوات حتى العلماء مهدوا في الكلام للرد على على من قال بأن بعثة الأنبياء قبيحة أرادوا أن يبينوا ما هي الفوائد المترتبة على بعثة الأنبياء يعني ما هي يسموها البعثة في حسن البعثة ما هي أوجه الفوائد التي تترتب على أو فوائد البعثة يعني هذه الفوائد مترتبة على البعثة التي تصير البعثة حسنة مقابل من قال بأن البعثة الأنبياء قبيحة فبمهد للبحث هذا المسألة الثانية بذكر وجوب البعثة أن يجب أن الله تعالى يبعث الأنبياء لكن خلافا للأشاعرة الذين قالوا بأنه لا يجب على الله تعالى شيء فالبحث الأول هو بحث في حسن البعثة أن البعثة بعثة الأنبياء ماذا حسنة البحث الأول في المقام أنه لماذا البعثة حسنة ذكر المتن في عبارته أمامكم لعله 7 أو 8 أو 9 أسباب لحسن البعثة هذه الأسباب المذكورة في الكتاب كلها وزيادة تجدونها في تلخيص المحصل في المحصل على ما في تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل صفحة 361-364 في ذكر هناك 12 فائدة لحسن البعثة الأنبياء الماتن عنده تعليق على هذه الفوائد يعني هو الماتن صحيح أنه تعدد هنا جملة من الأمور لكن في كثير من الأمور الماتن لا يعتقد بها ذكرهم تعدادا لكن هو عنده باب عبارته بتلخيص المحصل عنده تعليق على هذه المسائل عنده تعليق أنه في بعض هذه الأمور مو من حسن البعثة مثل موضوع أنه بعث الأنبياء لأجل بيان فوائد الطب أمور الطبية أو لتعليم الناس الصنائع يعرفوا كيف يشتغلوا ويعمروا مثلا برج الخليفة أو مشاكل ذلك مثلا أن هذه الأمور العلاقة بالصناعة والزراعة والتجارة والمشاكل هذه الأمور أو معرفة خواص الأدوية أن والله البندورة تمشي مع المجدرة أو لا مثلا مع المسائل هذه أو مثلا فيك تحط مثلا بهار مع الكبسة هذا أفضل أو ذاك أنها مش وظيفة أنبياء هو يعني هو يقول اسمه نصير الدين الطوس فيأتي إن شاء الله قراءة عبارة التعليق لكن أول شيء فلنذكرها تعدادا هذه الفوائد المذكورة في الكتاب هي فوائد 10 أو 9 فوائد هذه الفوائد 9 المذكورة في الكتاب فلنذكرها تعدادا واحدة واحدة الفائدة الأولى أن النبي إما أن يأتي بحكم موافق للعقل وإما أن يأتي بحكم لم يحكم به العقل بعد يعني أما أن أنت كثير من الأمور في حياتك قبل أن تسمع بالأنبياء إما عندك حكم عقلي فيها أو ساكت عقلك عنه فوظيفة النبي فيما حكم عقلك يؤكد لك حكمك وفيما لم يحكم فيه عقلك يسوي يفيدك فائدة جديدة فأحد أوجه حسن البعثة أن النبي يؤكد لك أحكام العقلية مثل قبح الظلم وحسن العدل مثلا ويفيدك فوائد جديدة فيما لم يحكم فيها عقلك أجل من أهم فوائد بعثة الأنبياء أيضا من فوائد بعثة الأنبياء عندنا بحث في علم الأصول هذا البحث الأصولي أشرنا إليه ما أدري إذا أشرنا إليه سابقا أو لا عندهم هني ببحث البراءة أن هل العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان أو لا عندهم بحثان عندهم البحث الأول في البراءة أنه لو افترضنا أنه لم يكن هناك شريعة ولا أنبياء افترض أنا وياك كنا عايشين قبل آدم وقاعدين مع بعضنا وجالسين على تحت على ما أدري وين تحت هون أمام المبنى هذا جالسين هناك وقاعدين وشفنا ماذا تفاحة هل عقلنا يقول لي أن أكل أو لا هذا شو يسموه؟ هل العقل يحكم بأصالة الإباحة قبل ورود الشريعة، أو العقل يقول لا الأصل الحظر قبل ورود الشريعة؟ أنت تعرف نفسك مملوك للغير وأنت لم تخلق نفسك وهذا ليس ملكك، هل العقل يقول لك هذا التصرف في ملك الغير من دون إذنه فيحرم عليك التصرف، أو أن عقلك يقول لك ماذا طالما وجدت كله لك أن تصرف بما شئت حتى يرد ماذا النهي؟ فهل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد نهي، أو الأصل في الأشياء الحظر حتى يرد إباحة؟ شو الكلام هذا؟ وين بيسموه هذا؟ هذا البحث بأصالة الحظر والإباحة قبل ورود الشريعة. وعندنا بحث آخر اسمه أصالة الحظر والإباحة. ها؟ هلا أقول مصادر، بس هلا أقول لك مصادر. وعندنا بحث آخر اسمه أصالة الحظر والإباحة متى؟ بعد ورود الشريعة. هل بعد ما أتت شريعة وبينت الشريعة أحكامها، هل العقل يحكم بالإباحة أم العقل يحكم بالحظر؟ سابقا ذكرنا لبعض الإخوة أعزهم الله أن مثلا قد واحد يقول في مقام من الحظر والثاني الإباحة، وقد يكون بالعكس. مثلا مثل الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، في بحث ما بعد الشريعة بيقول بشو؟ بأصالة حق الطاعة، لكن هو نفسه يقول قبل ورود الشريعة العقل يحكم بالإباحة. تذكر قد واحد هو نفسه هذا نفسه قد يكون هنا عنده قول وهناك عنده قول آخر. تتذكر المصادر بعدك ولا لم تذكرهم؟ مثلا من مصادر مباحث الأصول بحب يراجع إلى السيد القاضي الحائري، كتاب السيد القاضي الحائري مباحث الأصول الجزء الثالث من القسم الثاني بحث الأصول العملية صفحة 100 و101، هناك نص على هذا المصدر. شوف خلينا نقرأ من عبارة للشيخ أبو جعفر الطوسي من كتاب العدة الجزء الثاني صفحة 741-742. شوفوا، اختلفوا في الأشياء التي ينتفع بها، هل هي على الحظر أو الإباحة أو على الوقف، أن العقل ما بيحكم بحكم. ذهب كثير من البغداديين وطائفة من أصحابنا الإمامية إلى أنها على الحظر، بس يقال بغداديين يعني معتزلة، هني معتزلة كانوا في منطقتين، في البصرة هن المتعصبين، وفي البغداد هن لينين، باعتبار بغداد بتضل مدينة، والمعتزلة بالمدينة تبقى الإنسان شو يتقبل الآخرين أكثر من كونه في البدو يعني، أو في القرية أو بعيد عن دائما هذه النكتة هذه، بس تكون جالس أنت في مكان فيها آراء كثيرة تتقبل الآراء الأخرى أسهل من أن تكون في مكان الرأي الواحد. نعم؟ بالي بغداد كانت هي العاصمة، بغداد هي العاصمة كانت يعني، كانت العاصمة هي بغداد وفيها كل الطوائف والمذاهب. ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء، وذهب أكثر المتكلمين من البصريين وهي المحكي عن أبي الحسن وكثير من الفقهاء إلى أنها على الإباحة، وهو الذي يختاره سيدنا المرتضى. يقول إباحة. وذهب كثير من الناس إلى أنها على الوقف، ويجوز كل واحد من الأمرين، ويجوز كل واحد من الأمرين، وينتظر ورود السمع، وينتظر ماذا؟ ورود السمع منهما. وهذا المذهب الذي كان ينصره شيخنا أبو عبد الله، وهو الذي يقوى في نفسه، وهو الذي يقوى في نفسه. هذه عبارة العدة. العبارة للعلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الوصول إلى علم الأصول الجزء الأول صفحة 139 و140، يقول هناك العلامة الحلي في كتاب الأصول: اعلم أن الأفعال البشرية منها ضرورية مثل التنفس، ولا يمكنهم تركها كالتنفس في الهواء، ولا بد من القطع بعدم المنع عنه إلا عند مجوز التكليف ما لا يطاق. واضح أنه أنت مضطر على التنفس، في ما الله يخلق ما تتنفسش، ها؟ إذا كنت أشعري بتقول أموك ويعاقبك عليه. ومنها ما ليس ضروريا كأكل الفاكهة وشبهها، أصدق من الفاكهة يعني التفاح، مما لا يدرك العقل تقبيحه ولا تحسينه بضرورة، وقد اختلف فيه. فذهب البصريون من المعتزلة وجماعة من الفقهاء الشافعية والحنفية إلى أنها على الإباحة، وذهب البغداديون المعتزلة وطائفة الإمامية وأبو علي بن أبي هريرة من الشافعية إلى أنها على الحظر، وقال أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرف وجماعة من الفقهاء إلى أنها على الوقف، وسروه بأمرين إلى آخر العبارة. ثم يقول آخر شيء والحق الأول، يعني أنها على شو؟ على الإباحة، والحق أنها على الإباحة. هذا بحث موجود قبل ورود الشريعة، شو يحكم العقل، إباحة أم حظر؟ بناء إذا كان على الإباحة هذه الفائدة فسدت، بناء على القول بأن العقل يحكم بشو؟ بالحظر قبل ورود الشريعة، مع أنه هلأ العلماء بيقبلوهاش، لكن بناء على أن العقل يحكم قبل ورود الشريعة بالحظر فلا بد لك من نبي. لماذا؟ حتى يميز لك أي الصحيح وأي لك أن ترتكبه وأي ليس لك أن ترتكبه، فظهرت فائدة البعثة. أوكي؟ ما بيتماشى مع بيان العلامة الحلي. إنه يقول بالإباحة. ها؟ لما هو يقول أصل فيها الإباحة شو لك علاقة فيه؟ ما هو نص عبارته حق الأول قال.
مستحيل لأنه قبل آدم ما كان في بشر.
ما قد يكون عم ينظروا حتى اخترت أنه في مكان ما كان في وسطنش بعد دعوة النبوة. هلا نحن ولدنا في مكان في زيمبابوي أنا وياك. بدنا هناك وما سامعين لا بنبي ولا سامعين
بنبي. أسمعنا لأنه ما كان في فيسبوك.
وما في شيء ما في أخير في فيسبوك هذا بأدخل زيمبابوي ما في هناك لعله والله أمازون آخر الداخل آخر آخر منطقة بأدخل الأمازون أو على القانين هناك بجزيرة برمودا مثلث برمودا على القانين هناك هناك ما بيمشي الإنترنت يقول هناك الإنترنت ما ماشي هناك وجدنا شجرة تفاح ما أدري فعلا أو شجرة أخطبوط ما بعرف على كل حال وجدنا أخطبوط يمر من جنبنا هناك فينا نأكله أو لا ما سمعنا بشريعة قبل ذلك ففائدة بعثة الأنبياء شو أن تميز لنا المحظور من غير المحظور
في بحث عن تسليم الولود يعني ماذا يعني ولدت يعني
ورود بمعنى نزل شو سوي فيها نزلت ايه ومرحبا يعني إذا لم تكن في مكان يمكن وصوله للناس وين تم الحجة على الناس نحن أكدنا في بحث المستضعف أنه لابد أن تصل أن يكون الواحد شغلتان أن تكون الرسالة في مكان ممكن الوصول إليه ثانيا أن يكون الإنسان ملتفت إلى أن هناك رسالة يمكن الوصول إليها هذا معرفة الخلاف لابد أن واحد يلتفت لها النقطة الثانية وإلا إذا واحد مش ملتفت أصلا واحد فيها جنب البيت هنا في ذهب وما تعرف أنه في ذهب شو استفدت منه أنت لعلك أنت هلأ في البيت مطرح مجالس كنت تحتك شو في كنز من الذهب شو استفدت منه بتموت وبتعيش وتموت لعلك تموت من الجوع مش دارين أنا شو تحتك هذا معنى قولهم بأن المحرك محرك للنفس ليس الوجود الواقع الأشياء بل ما هو صورة العلم صورة الشيء اللي بتحركك مو وجودها بالخارج لأن قد تكون ليلة ناطرتك في الخارج وانت مش ملتفت لكن بس تتوهم أنها موجودة حتى لو بدك موجودة تسوي تركوا مباشرة نسا يعني أنا الذي خرجت إليها أسعى عندما بشرت بها إذا قلنا أن العقل يحكم بالحظر فالعقل حشو يسوي يبقى شو ما في بس يصير يستعمل بس ضروريات إذا أجاني نبي بيصير شو بيريحني بيصير بيقول لي لا هذا مباح هذا مباح هذا مباح يعني يوسع علي النبي بعثة الأنبياء فائدتها ماذا التوسع رفع أصالة الحظر عن طريق بيان المحرمات وبيان المباحات ها؟ ما في فائدة أصلا بيكون بيضيق علينا النبي هذه فائدة التغيير
لا يحرم علينا المحرمات اللي احنا مصورينها
يعني يصير فائدة بل في تسعة هي الفائدة الأولى هذه الفائدة الأولى إرشاد العقل يعني صار إرشاد العقل على ما ينطبق فعله ولا يدركه العقل مثل الفائدة الأولى صارت الفائدة الثالثة من الفوائد المذكورة هذه أنه نحن هذه أشرنا أكدنا عليها سابقا في بحث الكتاب العدل ونعيدها هنا أنه صحيح نحن من جماعة الحسن والقبح العقليين ونقول بأن العقل يستقل بإدراك الحسن والقبح في الخارج أنه يدرك أن هذا حسن وذاك قبيح لكن ولا مرة قلنا بأن العقل مستقل بهذا الإدراك ولا مرة قلنا أن العقل بمعنى أنه مستقل بإدراك حسن كل شيء وقبح كل شيء العقل عنده قدرة على إدراك العموميات مثل مثلا مريض يذهب إلى الدكتور يدري بأنه شو كل نافع حسن وكل ضار قبيح أما ما هو النافع وما هو القبح ما هو المضر تحتاج إلى شو إلى بيان إلى إرشاد جزئيات أن هذا حسن هذا قبيح هذا يحتاج إلى شو إلى إرشاد أنت تدرك أن العدل حسن الظلم قبيح أما هذا عدل أو ظلم قد بعض الحين يقع عندك شو الشك. تفاصيل الحسن والقبح نحتاج فيها إلى من؟ إلى عالم الغيب، إلى عالم الغيب، إلى النبوة، إلى إرسال الأنبياء. لذلك نحن نقول العقل يدرك على الجملة حسن الأشياء وقبحها، ما يدرك تفاصيل. ولا مرة واحد من الإمامية ادعى، لو مرة شفت واحد أستاذ قالها على منبر واعتبروها أنه أتى بنظرية جديدة. نصوص علماء على هذا المعنى، هذا نص أحد نصوص، هذا هو أنه ولا مرة أحد منهم قال من زمن الحلبي يعني لهذا الزمن بنصوص عبارات نصيدة الشيخ طوس أيضا ذاك العبارة. نحن لا نقول بأن عندما نقول الحسن والطبع عقليان يعني العقل المستقل بإدراكه في كل مورد من الموارد، ما أحد قال هذا. العقل يدرك العدل الحسن والظلم قبيح، أما أن هذا عدل أو ظلم من يدرك؟ يعني الزواج من أربع عدل أو حد ظلم لوحدك بينك وبين نفسك الآن ومع تربيتك الموجودة هلا أنت. طبعا تربيتك كيش قاعد ببلد أنه في زواج كتير أربع عاد ببلد آخر مثلا بتلاقيها الخيانة، تجدها شو؟ لا تجدها خيانة، طاقات جدا قبيحة بعد شو اسمه باعتبار العوائد ومشاكل هذه الأمور. وظيفة الشارع هو يبين أين العدل وأين وأين الظلم في هذه الموارد. بلي إذا تشوفوا شيء عبارة بس من أحد على كل حال لسه. هذه الفائدة الثالثة التي أشار إليها الماتي. طبعا الفائدة الأولى معاضدة هذه الأشار إليها هكذا، معاضدة العقل فيما يدل عليه واستفادة الحكم فيما لا يدل عليه. الفائدة الثانية إزالة الخوف، أنه لنا أثارت الحظر فيزيل الخوف. الفائدة الثالثة استفادة الحسن والقبح. الفائدة الثالثة خلنا نقرأ نحسن ما يسر علينا القراءة. قال اختلف الناس في ذلك في حسن البعثة، عبر الناس ما عبر المسلمين، لأن كل المسلمين يؤمنون بحسن البعثة، إما لأن الله فعله على مبنى الأشاعرة أو لأنها ماذا تشتمل على شو؟ على عدل على مبنى الإمامية. اختلف الناس في ذلك، فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل يعني أصحاب الشرايع بغض النظر، يعني كل واحد عنده شريعة عنده دين، كل واحد عنده دين، وجماعة من الفلاسفة، مو كل الفلاسفة، جماعة من الفلاسفة الإلهيين إلى ذلك، ومنعت البراهمة منه، يعني مفروض أن وجماعة من الفلاسفة ومنعت براهمة منه بعض الفلاسفة يعني. وهن الأشراء أشير في بعض الكتب أن هناك بعض الفلاسفة ينكرون النبوة، لأنه بيقول أن الله تعالى مجبر بأفعاله ولا يعلم بالجزئيات، هالمباني اللي ذكرناها سابقا، يعني أهل جبر وإنكار علم الله بالجزئيات. فالسحين هذا شو بيسوي؟ كيف يعلم الله تعالى يبعث أنبياء والمسائل هذه؟ ليش هو عارف زيد بن عمرو يعني؟ والدليل على حسن البعثة أنها قد اشتملت على فوائد وخلت عن المفاسد، فكانت حسنة قطعا. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الفوائد، منها أن يعتضد العقل، قلنا يعتضد يعني يؤيد، يعتضد أو يؤكد العقل بالنقل فيما يدل العقل عليه من الأحكام كوحدة الصانع وغيرها، وأن يستفاد يعني ما لا يستقل العقل بإدراكه، أن يستفاد من الحكم من البعثة فيما لا يدل العقل عليه كالشرائع وغيرها من مسائل الأصول، يعني مثل مثلا متعلقة بعالم البرزخ والقبر والثواب والعقاب ومسائل هذه الأمور. طبعا هذه منها الأولى، كثير من الأمور اللي تأتي لعله داخل تحت عموميتها، هذه عامة جدا هذه الفائدة. منها إزالة الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته، إذ قد علم بالدليل العقلي أو علم بالدليل العقلي أنه مملوك لغيره، وأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، فلولا البعث لما علم حسن التصرفات فيحصل الخوف بالتصرف وبعدمه، إذ جوز العقل طلب المالك من العبد فعلا لا سبيل إلى فعل إلى البعثة فيحصل ماذا؟ الخوف. يعرف الإنسان أنه أنا لعل شيء يريد مني هذا ولا يريد مني ذاك، وأنا عم بفعل شيء آخر غير ما يريده، فيبقى الإنسان شغل الوقت ما أدري شو سوي أنا، فشو يحصل الخوف، فلابد من بعثة حتى يبين لي ما الحلال وما الحرام. منها أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة، ثم الحسنة منها ما يستقل العقل بمعرفة حسنه ومنها ما لا يستقل، وكذا القبيحة، ومع البعثة يحصل معرفة الحسن والقبح اللذين لا يستقل العقل بمعرفتهما. الفائدة الرابعة هي موضوع الأغذية، يعني أنه النبي شو بيسوي؟ بيعلمنا النافع من الضار، هي استفادة النافع من الضار، بيعلمنا شو ينفعنا شو يضرنا من الأغذية، بيعلمنا أن مثلا الحشيشة ماشي بنجربها في حياتي بس مضرة، ويعلمنا أن الأكل الكبابي مفيد، أكل الكباب مفيد، بلي كما قيل للمفضل بن عمر ذاك ولا واحد ثاني كان وجهه أصفر عند إمام القاضي ذهب، قال له أكل كل لحم أم رح كان يأكله مسبوقا، ظهر بس تأكله مسبوق للحم تروح الدم منه، يروح فوائد كثيرة منه بس سلوكه بالماء. فقال له الإمام كله كبابة، مو كبابة ذا كباب يحط فيه خبز وكذا، كبابة الظاهر أنه مشوي، هكذا الظاهر كله كبابة مشوي، لأنه قبل بين قوبل بين الكبابة والمسلوقة مو هيك، فبيكون كبابة يعني مشوية، الظاهر بالشوي تبقى تحفظ اللحمة شو اسمه. أنت عملها روزي ما تعملهاش well done، عملها روزي أنت شوي هكذا تكون فوائدها لعله تكون أكثر يعني، ما تستويها على الأخير اللحمة يعني، ما يصير هذا تستويها على الأخير أصلا، شو مطل اللحمة هذا يصير شو اسمه شيء محروق أصلا يعني ما أدري أنا فعلا. وترتفع الكراهة، لأنه يكفي الارتفاع الكراهة أن تغيره النار أو الشمس، يكفي الارتفاع الكراهة تغيره النار والشمس، مو يشترط ترفع الكراهة الآن تجعله من جوا كذلك لونه أسود صار كمان، مش شرط هذا يعني. وإن كان إحنا بعرفنا بيقرفوا من هذا الأكل، حس إن إحنا بنأكل لحم نيل على كل حال شطارق عندنا شوية. طبعا سوف يأتي إن شاء الله التعليق على هذه الفائدة من المات نفسه، يعني المات سوف يعلق على هذه الفائدة فيما يأتي، أنه بيرفضها للفائدة هذه. منها أن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية، وبعضها ضار لنا مثل كثير من السموم والحشائش مثل الفطر السام مثلا، ما أدري يعني فعلا، والعقل يدرك ذلك كله، ففي البعثة تحصل هذه الفائدة العظيمة. على كل حال يعني دعوة أن الأنبياء هن اللي أصلوا كيفية صنع الطعام، ما أدري ممكن، ما أدري يعني فعلا يعني، أن هو اللي علم الناس كيف يصنع مجدرة، ولا كيف واحد يجي على باله يصنع مجدرة يعني، ما أدري يعني فعلا، أنه برغل وعدس وبصل محروق تفهموا أنت، وكيف يركبوا مع بعضهم البعض، أنت واحد يجي على باله يعني. قديش كان الإنسان يعني هل أدرى عنده العبقرية حتى يدمج هذا؟ ها؟ بالي بالي هذه منظمة تحتاج إلى منظمة هذا بعد. فعنا هي بسيطة جدا مكوناتها، لكن دمجة بهالطريقة يحتاج إلى خبرة، إلى علم غيبي. ما هو تشعر بالإعجاز بعض الأحيان بعض الأطعمة. لا جدش مرة تأملها، في مرة تأملها أنت؟ التبولة مثلا، تأمل التبولة يا أخي، شو هذا؟ كيف عندهم قدرة يلتفتوا أنه بس بندورة وبصل وبقدونس، هذه مكونات مع بعضها جيدة جدا، في إعجاز ما في المقام، ويحطوا لها رشة برغل أيضا كمان يعني. ما ها؟ لا نحن ما نحط رمان، أنت تسافر كثير على مناطق الشمال، خليك عندنا بجنوب لتحت، ما نحط رمان، أنا الأسفل أنا نقع عند رمان. ومنها أن النوع هذه منها الخامسة، الفائدة الخامسة، هذه الفائدة الخامسة هي نفس الفائدة التي تقدمت معنا عندما تحدثنا عن حسن التكليف. في بحث حسن التكليف قلنا هناك طريقان، طريق للفلاسفة وطريق للمتكلمين، تتذكروا ما تتذكروا نعرف، في عندنا طريقتين لإثبات حسن التكليف. إحدى طرق حسن التكليف هذه البحث طرحنا أن الإنسان مدني بالطبع، وإذا كان إنسان مدني الطرف يحتاج إلى التكليف، وفسرنا هناك مصرين من كلمات الفلاسفة أنفسهم، لأنه أن بعض الفلاسفة ما بيقرأوش كلمات الفلاسفة، نفس الفلاسفة يصرون على أن مرادنا من كلمة مدني بالطبع أنه مدني بالضرورة، مو مدني بالطبع أنه يختار التمدن والاختلاط، معنى كونه مدني بالطبع يعني شو؟ يعني مضطر إلى التمدن. هذه عبارات الطباطبائي، عبارات ابن سينا، عبارات هؤلاء العلماء الفلاسفة المعروفين المشهود لهم، مصرين على هذه العبارة، مرادنا من كلمة مدني بالطبع لا يعني أنه ما عندهم مدنيين بالطبع يعني يحبوا التمدن، وعنده واحد ثاني يقول مدنيين بالضرورة، لا، هم الفلاسفة يعتقدون علم اجتماع، هذا على كل حال مش دول أدلة عقلية، علم اجتماع أن الإنسان لا يحتاج دائما يشوف إلى جماعة، كيف الفيلة تحتاج إلى جماعة، والزرافات تحتاج إلى جماعة، والحمار الوحش يحتاج إلى جماعة، نفس الشيء أيضا الإنسان يحتاج إلى جماعة بالطبع بالضرورة، بالضرورة يحتاج إلى هذه الاجتماع. طب إذا احتاجنا إلى الاجتماع فنحتاج إلى نظام فيما بيننا لكي شو، ما كل واحد يطغى كل واحد على الآخر، مشرع هذا القانون إذا كان أحدنا يلزم من ذلك اختلافات بيننا ومشاكل كثيرة فيما بيننا، لعله بعد ذلك نستقر على نظام، بس أول ما نبدأ مش حيصير فيه، حتصير فيه قتل وذبح ومشاكل، هذه الأمور كثيرة حتصير في مشاكل فيما بيننا، لعله بعدين نستقر على نظام ما، لكن قبل أول شيء من هو الذي يحق له أن يضع النظام؟ ما السؤال هذا؟ لابد أن حينئذ أن يكون هناك شخص متصل بالغيب مفروض الطاعة، فيأتي بالمعجزة ليثبت أن لهم أن له الأحقية عليهم. بعبارة الماتن في الشرح الإشارات الجزء الثالث صفحة 1036 و1037، هو الكتاب مش 1000، هو الثالث جزء، هو لأنه يعتبر الجزء الأول والثاني رتبهم بعدد واحد، شخصني أنا سأل الشيخ حسن آملي أنت. والشرع لابد له من واضع يقنن تلك القوانين ويقررها على الوجه الذي ينبغي، ثم إن الناس لو تنازعوا في وضع الشارع لوقع الهرج والمحذور منه، فإذا يجب أن يمتاز الشارع منهم باستحقاق الطاعة ليطيعه الباقون في قبول الشريعة. واستحقاق الطاعة إنما يتقرر بآيات، آيات يعني معجزات تدل على كون تلك الشريعة من عند ربه، وتلك الآيات هي معجزاته. هذا معنى قوله وحفظ النوع الإنساني للماتن. حفظ النوع الإنساني موقوف على بعثة الأنبياء، لأن حفظ النوع الإنساني موقوف على التكليف. ولهلأ هني بكل المجتمعات العالمية بعض ظلوا عندهم مشكلة ماذا تطوير القوانين، هل استقروا هلأ هني بقانون معين بيحاولوا يحفظوا أنفسهم القدر المستطاع، بس ما زالوا الآن في ظلم، ما يحصل ظلم على بعض، لذلك بتشوف الثورات أقلها في دول العالم مسمات بالثالث، يعني قد تعتبر أنت حالك أول وهني ثالث، على كل حال أنت مش فارق عندك تعابير هذه في اسمه تعبير استعمارية على كل حال. ومنها أن النوع الإنساني خلق لا كغيره من الحيوانات، فإنه مدني بالطبع يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه لا يتم نظامه إلا بها، وهو عاجز عن فعل الأكثر منها إلا بمشاركة ومعاونة، والتغلب موجود في طباع البشرية، كل واحد بيحب ماذا؟ أن هو يتغلب، أن تكون له الغلبة، أن يغلب الآخرين، أن يستأثر بالسلطة أو بالموارد، بحيث يحصل التنافر المضاد لحكمه الاجتماع بعد حكمة الاجتماع. طبعا الآن الناس بيصوروك أن أنتم أحرار، بس سابقا ذكرناها يا أخي الأغنياء هني كم واحد مو كتار، يعني معهم مصارف العالم في الكون هني كلهم كم واحد، يعني صور حالك غني، يعني المسيطرين على مقدرات الكون هني كم واحد، يعني أكثر كثير، يعني هني مسيطرين على مقدرات البشر. في بعض البلدان 1% من الشعب هو معه كل أموال الدولة. ما عم بتكلم عن دول بيسموها بالعالم الثالث اللي هو أنه الأمير أو الملك يقرض الدولة، ما عم بتكلم عن هذا، عم بتكلم أنا عن دول تعتبر دول العالم الأول، يعني إما من دول الفيتو أو من دول 20، هو دول 20 الصناعية وما أدري شو، يعني في دول ما مقدرات الدولة بيت كم واحد، مو بيت ناس كثير، يعني ما أدري إذا أنتم تابعتم شيء إسا الخطابات الانتخابات الأمريكية، تابعتم شيء أنتم؟ شوف الخطاب انتوا لهؤلاء شو اسمه الديمقراطيين، شوفوا الخطاب، خطاب شيوعي بتحسوا بعض الاحيان، واقعا راجعوه لاحظوها شي مره، انه موضوع انه كيف الامر لازم انه نفرض ضرائب اكثر على اصحاب رؤوس الاموال ويدفعوا اموال اكثر، خطاب شيوعي مو خطاب، ما انتوا بلد الراسماليه، صار يتكلم عن راسماليه منظمه، صار يتكلم عن راسماليه شو تنظيم الراسماليه، بلاد رأسمالية يعني شو أنا حر أعمل بأموالي ما شئت، لا عم بصرف شو عم فكروا هن، لا مو هكذا، لابد أنه شو نسوي، يكون عندنا منظمة تنظيم الرأس المالية، لأن هن داءوا اللوعة بآخر خضة اقتصادية أنه فتح الباب الاقتصاد كيف شاء، صاروا تحسهم بعض الأحيان هذا بيتساند اسمه ساندرز، ما أدري شو بيرني ساندرز اسمه، هذا اللي كان بوجه لتلك سمعين فيه ها بوجه لبالي أخرى اسمعوا خطاباته تحسوا شيوعي يتكلم بعض الأحيان، بس واحد شيوعي يعني عم بيتكلم موضوع انه فرض ضرائب والشعب وعامة الشعب والعاملين وما ادري شو توزيع الثروات وفرض
هذا يوصل
يعني. ها
تطبيق هيك بده يوصل، بس
بغض النظر هذا الخطاب صار مقبول عند الشعب، هذا بيهمني انا بس الفكره، ما هي دوله مبنيه على الرأسماليه، الدوله الامريكانيه مبنيه على الرأسماليه، ما بتضبط الا برأسماليه، اصلا مين دعمه مش الرأسماليه مين دعمه، هم الرأسماليه اللي داعمين، بس حتى شوف أنا هذا الخطاب صار مقبول عند الشعب، لأن الشعب قديش شعر بشو بالأذية، لأن الشعب شعر بالأذية، إن هذا الشيء أنه عند الشباب بالخصوص هو يعتبر أنه أكثر واحد شبابيا محبوب كان هذا الرجل، لأن الشباب يدروا أنه قديش في مشكلة، ما عم نقدر نتطور ولا شيء، لأن الأموال كلها موجودة في مكان واحد، المشكلة عالمية موجودة الآن، وهذا موضوع مسألة الرأسمالية وتنظيم الرأسمالية والشيوعية وما أدري. على كل حال نحن نتصور أنه أنظمتهم أنظمة شو معصومة بعد شوي، تحس واحد يشوف إلا كذا نحن نصور أن أنظمتهم مثل أنظمتهم، يعني روح شوف مشاكلهم، روح تابعهم، روح شوف خطاباتهم. بعض لسه للآن بعض عنده مشكلة الأسود والأبيض، بعض لهذه اللحظة يعني مش هادي يعني محمد رضا هذا ما أدري. فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع وهو السنة، يعني يقهرهم على الاجتماع بطريقة عادلة والشرع، ولا بد للسنة من شرع يسن ويقرر ضوابطها، ولا بد أن يتميز ذلك الشخص من غيره من بني نوعه لعدم الأولوية. ولا نقول له لماذا أنت شرع علينا، مو هو اللي شرع علينا، ليش أنت من يعني أنزل عليك الوحي ومش اسمه. وذلك الماء لا يجوز أن يكون مما يحصل من بني النوع لوقوع التنافر في التخصيص، ليش أنت مش هو. فلا بد أن يتميز من قبل الله تعالى بمعجزة ينقاد البشر للتصديق مدعيها ويخوفهم من مخالفته ويعدهم على متابعته بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الإنساني على كماله الممكن له. فإذا بعثة الأنبياء تشرع لنا الأحكام التي تحفظ النوع، لا يمكن أن ننتدب واحد منه لأنه سوف يقع التنازع، يعني يقع التنازع بين الناس أن من هو الأحق بالحكم. وغالبا إسا في الدول العالم اللي بيحكم العالم من هو بيحط الأنظمة اللي بيربح بالحرب. أنت تصور العالم استقر متى، يعني مو بعد ما هزمت ألمانيا واليابان، بعد ما هزمت لديك خفي عندنا دول العالم الأقوياء، ولا مثلا ولا شو قيمة فرنسا أمام ألمانيا يعني قوة عسكرية وقوة اقتصادية. فرنسا وألمانيا بتجعلهم ميزان واحد يعني، واضح أن تلك الدولة أقوى، لكن من جعل القوانين؟ فرنسا، لأنه كانت هي في حلف فاز، ولا من هي الأقوى. ومنها أن أشخاص البشر، هذه مسألة إلى علاقة بمسألة والماشي كلمة، يعني أنه الاتصال، أنه الإنسان بحاجة إلى التكميل، إلى الوصول، إلى الوصول إلى العالم الغيب ومشاكل هذه الأمور وتكميل الأخلاق، البحث نحو الكمال. فبعض الناس المتصلين بالوحي مباشرة مثل الأنبياء والأوصياء، وبعض الناس يحتاجون إلى مرشدين للوصول إلى هذه الكمالات، وهذا المرشد هو مين؟ هو النبي. قال: ومنها أن أشخاص البشر متفاوتة في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل، فبعضهم مستغن عن معاول مثل الأنبياء والأوصياء لقوة نفسه وكمال إدراكه وشدة استعداده للاتصال بالأمور العالية، طبعا على رأي بعضهم الفلاسفة أيضا، وبعضهم عاجز عن ذلك بالكلية، وبعض متوسط الحال تفوت مرتبة الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد الطرفين وبعد عن الآخر. وفائدة النبي تكميل الناقص من أشخاص النوع بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان. الفائدة الثامنة الفائدة السابعة أن النوع الإنساني محتاج، هذا موضوع أن النبي مثلا النبي آدم علمهم الحراسة، النبي إدريس علمهم الخياطة، النبي داود علمهم الحداد، النبي نوح علمهم النجارة. فالأنبياء هن بيطوروا مدنية، بيعلمون للناس شو الصناعات ومشاكل هذه الأمور. فبيقولوا أنه حاجة الأنبياء إلى شو؟ إلى تطوير العلوم، إلى تطوير المدنية في المجتمع عن طريق إنشاء الحرف والصناعات ومشاكل هذه الأمور. وبعضهم بيقول أنه كل الآن تطورات العلمية الآن كلها أصولها وين كانت؟ نبوية بالي أثباته دون أثبات خرط القتادة. هذا عفو الحال أن النوع الإنساني محتاج إلى، إذا في رواية لا بأس، في رواية من نثبتها هذه النقطة، أن النوع الإنساني محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه كالثياب والمساكن وغيرها. وهلأ إنترنت، هلأ كمان، وذلك ما أدري إنترنت صنعه مين يعني. ويحتاج في تحصيل معرفة عمله، والقوة البشرية عاجزة عنه. ففائدة النبي في ذلك تعليم هذه الصناعة النافعة الخفية. التاسعة أنا ما فهمت الفرق بين، عفوا الثامنة أنا ما فهمت الفرق الواضح بين الثامنة والسادسة. الثامنة والسادسة شو الفرق الواضح بينهما؟ ما فهمته. الثامنة هي شو بالنتيجة؟ تكميل الأخلاق، مراتب
الكمالات،
بل الكمالات العالية والأخلاق. شو الفرق بينهما؟ ما واضح عندي الفرق بينهما.
سياسات
أصدق أدب المعاشرة، ما أصدق سياسات شيء آخر، معاشرات يعني الاجتماع أبداً هم اجتماعية السياسة، ما مرابنا السياسة بمعنى إقامة، ما أصد النظام السياسي بمعنى الانتخاب النسبي وما أدري شو. لا، عم نتكلم عن أفراد. أن مرات الأخلاق وتفاوتها معلومة يفتقر فيها لمكمل بتعليم الأخلاق والسياسات، بحيث تنتظم أمور الإنسان بحسب بلده ومنزله. إذا هي حسب بلده ومنزله كمان، هذه نكتة على كل حال. شو يعني بحسب بلده ومنزله؟ شو مقصوده بالعبارة؟ شو المقصود أنه تنظيم الأخلاق بحسب سياستك، بحسب بلدك ومنزلك، يعني بحسب أنت مجتمعك، بحسب تطور مجتمعك لعله المراد منه. يعني منها أن الأنبياء، يعني هذه أهم، لعله من أهم فوائد بعثة الأنبياء، أنه حتى لو عرفنا تكاليف، طالما ما في ثواب وعقاب، نما ننطيع. قلنا سابقا بحث اللطف، لولا الثواب والعقاب الإنسان لا يسعى نحو شو؟ نحو هذه التكاليف، ما بيسعى نحو الطاعة. الباعث أدعي الوحيد بالنسبة لعامة الناس، بس الباعث الأساسي للإنسان حتى يسعى نحو الطاعة هو شو؟ مبدأ الثواب والعقاب. أصلا بكل المجتمعات إلا ببعض بعض الأنظمة عندهم بس مبدأ العقاب، عندهم مبدأ الثواب، بس بالمجتمعات كلها عندهم مبدأ شو دائما؟ مبدأ الثواب والعقاب، مبدأ التحفيز والعقاب. ما في مجتمع يتطور، ما في مجتمع ممكن أن تنقله إلى مراتب أعلى إلا إذا كان عندك مبدأ شو. حتى مع أولادك إذا ما عندك مبدأ التحفيز والعقاب ما فيك تطورهم. إذا أنت حاب تطورهم بيكون عندك مبدأ الثواب والعقاب. طب هذا حددنا هذه الفوائد، شو رأيك فيها أي شرح لهذه الفوائد؟ يقول هذا الماتن، يقول بتلخيص المحصل، يقول: ثم علم أن جميع ما ذكره الشيخ قصد الرازي من أمور الشريعة والنبوة ليست مما لا يمكن، عفوا لا مش هذه بدي إياها. يقول: أما فوائد البعثة التي عدها فنقول ضرورة وجود الأنبياء لتكميل الأشخاص بالعقائد الحقة والأخلاق الفاضلة والأفعال المحمودة النافعة لهم في عاجلهم وآجلهم وتكميل النوع باجتماعهم على الخير والفضيلة وتساعدهم في الأمور الدينية وسياسة الخارجين عن جادة الخير والصلاح. هذه أهم شفاءة الأنبياء، وباقي الوجوه التي عدها فلبعضها زيادة منفعة وبعضها مما لا فائدة في إراده، فأن الأنبياء لم يعلمونا الطب ولا طبائع الحشائش ولا طبائع درجات الأفلاك ولا رصد عطارد ولا أكثر الصناعات، مش شغلة الأنبياء هذه. فوائد العلاقة فوائد التعليمية، فوائد الإرشادية، يعني الفائدة الأولى، الفائدة هذه الفوائد العلاقة بإرشاد البشر، فوائد إرشادية للإنسان. أما فوائد العلاقة بالطب وهالمسائل هذه ما لنا علاقة فيها، بل يأتي إن شاء الله بعض النكات الأخرى إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.